أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في بيان الأدلة التي تدل على وجوب المعرفة، وقد تعرضنا إلى الدليل الأول وهو لزوم دفع الضرر المحتمل. يقع الكلام في الدليل العقلي الثاني، وهو ما يعبر عنه في كلماتهم بلزوم شكر المنعم. وهذا الدليل يمكن بيانه بتقريبين. التقريب الأول أن يقال إن هناك نعما نلتذ بها ونحتاج إليها، وهذه القضية قضية حسية بديهية وجدانية لا يمكن النقاش فيها، إذ إن كل ما بين أيدينا من الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نتناوله لا نشك في أن هذه الأمور نعم موجودة بين أيدينا، وهذه النعم تدل على وجود منعم ما، وهذا المنعم يحكم العقل بضرورة شكره، فها هنا قضايا ثلاث: القضية الأولى أن هناك نعما، القضية الثانية طبعا وهذه القضية ثابتة بالبداهة والوجدان والحس، القضية الثانية أن هذه النعم تدل على وجود المنعم، وهذه القضية بديهية أيضا لأنها ترجع إلى قولنا إن كل معلول يحتاج إلى علم. القضية الثالثة أن شكر هذا المنعم واجب، وهذه من القضايا المشهورة لأن العقلاء قد اتفقوا على استحقاق شاكر النعمة للمدح، وعلى استحقاق تارك هذا الشكر للذم. فالمراد من وجوب شكر المنعم هو أن العقلاء يذمون من لا يشكر المنعم، وهذه القضية أيضا ترجع إلى الوجدان، لا بمعنى أنها قضية وجدانية، هي قضية مشهورة، ولكن العقلاء قد اتفقوا على لزوم شكر المنعم. أو أن يقال إن شكر المنعم أو إن عدم شكر المنعم فيه تضييع لحق ذلك المنعم، وتضييع حقه ظلم له، والظلم قبيح، فيكون شكر المنعم واجبا. القضية الرابعة، التفت إلى الآن صار عندنا ثلاث قضايا: الأولى أن هناك نعمة، الثانية أن هذه النعم تدل على وجود منعم، الثالثة أن وجود أن المنعم يجب شكره، القضية الرابعة أن شكر المنعم لا بد أن يتناسب مع حاله. ولذلك فلا بد أن ندرس أحوال ذلك المنعم وما يستحق وما لا يستحق حتى نؤديه ذلك الشكر. فلما كان هناك منعم وكان شكره واجبا وكان هذا الوجوب بحيث لا يتحقق إلا مع معرفة حالي، وجب معرفة أحوالي حتى يتأدى ذلك الواجب. وذلك لأن شكر المنعم واجب، وهذا الواجب موقوف على معرفة حاله، وما يتوقف الواجب عليه يصبح واجبا كذلك كما سوف نشرح بعد قليل. جيد، هذا تمام الكلام في التقريب الأول. فالتقريب الأول لهذا الدليل ينطلق من وجود النعم ليستكشف منها وجود المنعم، ليستكشف منها ضرورة شكره المتوقف على معرفة حاله، لأن شكر المنعم يتوقف على معرفة حال المنعم وحال النعمة أيضا. وهذا التقريب بهذا البيان لا يخلو من إشكال، وذلك لأن المراد في هذا المقام هو البحث عن دليل يثبت وجوب المعرفة، وهذا الدليل يفترض وجود المنعم في رتبة سابقة على وجوب المعرفة. بعبارة ثانية، نحن نريد أن نثبت أن هناك وجوبا لمعرفة ما إذا كان هناك منعم أو لم يكن هناك منعم، فلا معنى لإثبات هذا الوجوب بافتراض وجود منعم في رتبة سابقة. بعبارة ثالثة أدق، إننا نبحث عن الوجوب، عن وجوب المعرفة، من جهة أن هذا الوجوب يوجد محركية عند الإنسان لكي يبحث. فالوجوب إنما نطلب إثباته لجهة أنه يوجد فينا محركية، أي إنه يحركنا نحو البحث عن وجود الله أو عدمه، وعن أحواله وصفاته أو عدمه. فإذا كان الدليل الذي يثبت ذلك الوجوب قائما على افتراض وجود ذلك المنعم في رتبة سابقة، فحينئذ لا معنى لإحداث مثل هذه المحركية، لأن هذه المحركية حينئذ هي تحريك نحو شيء حاصل، فيلزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل مرده حقيقة إلى الدور. ولذلك بمجرد أن نفترض أن هناك منعما لا معنى بعد ذلك للحديث عن وجوب البحث وعدمه، وذلك لأن المبحوث صار بين أيدينا، ولأن النتيجة صارت بين أيدينا. التقريب الثاني لهذا الدليل أن يقال لا شك أن هناك نعما، وهذه النعم يحتمل بحكم العقل أن يكون وراءها منعم ما. التفت، في التقريب الأول كنا نقول هناك نعم، وهذه النعم تقتضي بالضرورة وجود منعم ما، فكنا ننتقل إلى وجود ذلك المنعم مباشرة. في هذا التقريب نقول لا شك أن هناك نعمة، وهذه من القضايا الحسية حقيقة، وهذه النعمة يحتمل بحكم العقل أن تكون ناشئة من العدم اتفاقا صدفة، ولكن يحتمل أيضا أن يكون الذي أوجدها منعم ما. فوجود النعم يحتمل أن يكون منشأه وجود منعم ما، وعلى تقدير وجود هذا المنعم فيكون شكره واجبا، لأن العقلاء يذمون من لا يشكر المنعم، وشكر ذلك المنعم المحتمل على تقدير وجوده لا بد أن يتناسب مع حال ذلك المنعم، فهو يتوقف على معرفة حاله لو كان موجودا، فيجب الشكر أو فتجب المعرفة التي هي مقدمة لمعرفة ما إذا كان هناك منعم يستحق الشكر أو لا. بعبارة ثانية، إن وجود النعم يوجد احتمال أن يكون هناك منعم، وهذا المنعم على تقدير وجوده يجب شكره، فلو لم نشكر ذلك المنعم على تقدير وجوده لوقعنا في ضرر، وهو أننا حينئذ نظلم ذلك المنعم ونضيع حقه. فوجب دفعا للضرر هذا المنعم على تقدير وجوده يجب شكره، فيخاف فيما إذا كان موجودا، فيما إذا كان ذلك المنعم موجودا ولم يتم شكره أن نقع في ضرر، وهذا الضرر هو أننا نظلم ذلك المنعم حينئذ بعدم شكره، والظلم قبيح بحكم العقل طبعا، بحكم العقلاء أو العقل على الخلاف الذي سوف يأتي. إذن فهذا التقريب الثاني لا يتوقف فيه، أو لا تتوقف وجوب المعرفة، لا يتوقف القول بالوجوب على الإيمان بوجود منعم في رتبة سابقة، بل يكفي احتمال وجود ذلك المنعم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، في التقريب الأول كنا نقول، التفت، كنا نحتاج إلى القضية الرابعة لإثبات المطلب، وهي أن شكر المنعم يجب أن يتناسب مع حاله، ولذلك وجبت دراسة حال المنعم حتى يتم شكره حق الشكر. أما في التقريب الثاني لا نحتاج إلى هذه القضية من أساسها، لأن المعرفة ليست معرفة من أجل تناسب حال الشكر مع حال المنعم، تناسب الشكر مع حال المنعم، بل المعرفة هي فقط من أجل أن نعرف إذا ما كان هناك منعم فلا بد أن نقوم بشكره، أو لم يكن هناك منعم فلا نحتاج إلى الشكر. تمام. في التقريب الثاني كنا نقول، التفت، هذه النعم يحتمل بحكم العقل أن يكون هناك منعم هو الذي سبب إلى وجودها، وعلى تقدير وجوده لا بد أن نشكره، فلا بد أن نعرف إذا ما كان موجودا فنقوم بالشكر، أو لم يكن موجودا فلا نقوم بذلك شكر، بمعزل عن أحواله وعن أن الشكر يحتاج إلى أن يتناسب مع حال المؤمن. وهذا التقريب الثاني قد يعترض بأن مرجعه إلى نفس الدليل الأول حينئذ، وهو لزوم دفع الضرر، وذلك لأن هذا المنعم على تقدير وجوده لا بد من شكره، فنخاف أن يكون ذلك المنعم موجودا ثم لا نقوم بالشكر، ففي افتراض وجود ذلك المنعم من دون أن نشكره ضرر، وهو أننا نظلم ذلك المنعم حينئذ بتضييع حقه. فالمعرفة إنما وجبت حين حقيقة فرارا من تضييع ذلك الحق المحتمل، وتضييع ذلك الحق ضرر، ودفع الضرر واجب. فيرجع حينئذ هذا الدليل بتقريبه الثاني إلى الدليل الأول. وبالجملة فلزوم شكر المنعم أما بالتقريب الأول فغير تام، وأما بالتقريب الثاني فهو تام، ولكن مرجعه إلى الدليل الأول، فما فرض ثانيا عاد أولا. ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بأن هذا التقريب الثاني وإن كان يمكن إرجاعه حقيقة إلى لزوم دفع الضرر المحتمل، غير أنه يبقى هناك فارق بين الدليلين، لأننا في الدليل الأول كنا في دليل لزوم دفع الضرر كنا ننظر إلى جنبة العبد، وأن العبد هو الذي يوقع نفسه في الضرر، فكنا نلحظ جنبة العبد وإيقاع نفسه في التهلكة. وأما في التقريب الثاني لهذا الدليل فنحن نلحظ جنبة المولى والفرار من تضييع حقه وظلمه، وإن كان ظلم المولى هو ظلم عندما يظلم العبد مولاه فقد ظلم نفسه حقيقة، ولكننا في الدليل الأول كنا نراعي هذه الجنبة وهي جنبة العبد، أن العبد هو الذي يوقع نفسه في الضرر المحتمل، تمام؟ أما في التقريب الثاني فالعبد أو نحن ننظر فيه إلى جانب المولى وإلى تضييع حق ذلك المولى الذي هو في نهاية المطاف مرجعه إلى ظلم العبد لنفسه. على كل حال هذا تمام الكلام في بيان الدليل الثاني وهو اللزوم شكر المنعم. بقي في هذا المطلب جملة من النقاط. النقطة الأولى أن هذين الدليلين إنما يثبتان وجوب المعرفة، ولكنهما لا يدلان على القدر مطلوب من المعرفة. فهل المعرفة الواجبة هي المعرفة التفصيلية بجميع الأصول؟ فهل معرفة القضاء والقدر والفرق بينهما ومعرفة الحشر والنشر والرجعة والشفاعة وكل هذه أمور المتفرعة عن أصول الدين، هي ليست فروعا، هي من الأصول ولكنها فروع للأصول، تمام؟ جيد، هل هذه الأمور، هل معرفة هذه الأمور واجبة أيضا، أو أن المعرفة الواجبة هي المعرفة بالأصول، الأصول لا الأصول الفروع، كمعرفة أن هناك إله وأن هذا الإله واحد، ولا نحتاج حتى إلى سائر الصفات ولا إلى تنزيهه عن الصفات التي يجل عن الاتصاف بها. الجواب عن هذا السؤال هو أن القدر الواجب من المعرفة إنما يستقى من هذين الدليلين. والحاصل أن المعرفة إنما وجبت من أجل أمرين، من أجل لزوم دفع الضرر، ومن أجل لزوم شكر المنعم. وعلى هذا فكل معرفة تكون دخيلة في لزوم دفع الضرر فهي واجبة، وكل معرفة لا تكون دخيلة في لزوم دفع الضرر ولا في لزوم شكر المنعم فلا تكون واجبة. فلما كان الملاك في وجوب المعرفة هذين الأمرين، فالواجب من المعرفة ما يحقق هذين الأمرين، وما لا يحققهما فلا يكون واجبا. ومن الواضح أن مسألة إثبات الله، إثبات وجوده، ومسألة وحدانيته دخيلة في دفع الضرر المحتمل، إذ لو لم يكن الإله واحدا لكان هناك إله آخر يستحق الشكر كذلك، ولكان هناك إله آخر يمكن للعبد أن يوقع نفسه بالتهلكة إذا لم يؤمن، إذا لم يؤمن به. ولذلك لا بد أن يتحرى عن وحدانية الله أو عن تعدد الآلهة. ولكن مثل مسألة القضاء والقدر والرجعة والشفاعة من الأمور التي لا تؤثر في لزوم دفع الضرر المحتمل ولا في لزوم شكر المنعم. ولذلك أجمع العلماء على أن معرفة مثل هذه الأمور بتفصيلاتها ليست واجبة، وإن كانت تزيد صاحبها كمالا وتزيده عبودية وتزيده معرفة بمعبوده، إلا أن هذا القدر من الأصول وهي الأصول الفروع ليست واجبة، لأن الملاك في الوجوب هذان الأمران. نعم، النبوة والإمامة ومسألة العصمة وهذه المسائل، هذه كلها دخيلة في تحقق هذين الملاكين. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، قد وقع النزاع بين العلماء في أن المعرفة الواجبة هل هي مطلق المعرفة سواء كانت حاصلة بالدليل أو بالتقليد، أو أن الواجب من المعرفة هو خصوص ما كان عن دليل. بعبارة ثانية، إن المعرفة الواجبة لا يمكن أن تكون معرفة ظنية أو معرفة احتمالية، لوضوح أن الظن لا يلغي احتمال الخلاف، فالظن لا يدفع الضرر المحتمل لأنه يجتمع مع احتمال الضرر. إذن فالواجب من المعرفة هي المعرفة اليقينية. ثم وقع الخلاف في أن هذه المعرفة اليقينية هل هي اليقين بالمعنى الأخص أي الذي يكون عن دليل، أو أنها أعم من أن تكون عن دليل أو عن تقليد فهو اليقين بالمعنى الأعم. ذهب العلامة قدس سره، والنراقي قدس سره كذلك، إلى أن المعرفة الواجبة إنما هي المعرفة عن دليل، أما المعرفة عن تقليد فليست بمعرفة. وذهب أو عارض في ذلك الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره، فذهب إلى جواز المعرفة عن تقليد. والمشهور الآن هو أن المعرفة عن تقليد كافية في فهم أصول الدين، إلا أن الصحيح هو ما ذكره العلامة قدس سره من لزوم المعرفة اليقينية بالمعنى الأخص، من لزوم المعرفة عن دليل، وذلك لأن الملاك في وجوب المعرفة هو كونها دافعة للضرر المحتمل، وكونها بحيث تمكن الإنسان من شكر المنعم على تقدير وجوده. والمعرفة عن تقليد لا يندفع معها احتمال الضرر، لأن تقليد الغير مع وجود الرأي الآخر أو مع عدم وجوده لا يمنع من كون الواقع شيئا آخر، ومع عدم المانع فاحتمال الضرر حاصل، فلا يكون الضرر المحتمل مندفعا. ولذلك تعرض الماتن قدس سره إلى دليل أثبت فيه وجوب كون المعرفة عن دليل، وحاصل هذا الدليل أن معرفة الله وأحواله، أن معرفة ما إذا كان هناك إله من عدمه أو معرفة أحواله وصفاته، هذه المعرفة لا يخلو إما أن تكون ضرورية أي بديهية، وإما أن تكون نظرية، ولا ثالث لهما لما عرفنا من أن كل قضية فهي إما ضرورية وإما بديهية، وكل تصور إما هو تصور بديهي أو نظري. فهذه المسائل لا يخلو إما أن تكون بديهية أو أن تكون نظرية، ولا ثالث لهما، ولا يمكن أن تكون بديهية لأن المسألة البديهية تتصف بجملة من الصفات، منها أن المسألة البديهية لا يمكن أن يقع الخلاف فيها إذا تصورت أطرافها على النحو الأتم، ومنها أنها تكون قضايا محسوسة، يعني هي القضية البديهية لا يخلو، إن كانت حسية فهي تدرك بالحواس، وإن لم تكن حسية فلا يقع الخلاف فيها بل يتفق الجميع عليها بمجرد تصور. إذن فهذه القضايا أو معرفة الله وصفاته لا يخلو إما أن تكون بديهية أو نظرية، وإن كانت بديهية فإما أن تكون حسية فلا بد أن تدرك بالحواس، وإما أن لا تكون حسية فيجب على الجميع أن يتفق عليها بمجرد تصورها، لأن القضايا البديهية يكون محمولها منتزعا من نفس موضوعها، فيكفي التصور الموضوع والمحمول تصورا صحيحا حتى يتفق الجميع على التصديق بهذه القضية. ولكن معرفة الله ليست حسية إذ لا تدرك بالحواس. وقد وقع الخلاف فيها فلا يمكن أن تكون بديهية، فوجب أن تكون نظرية. وإذا وجب أن تكون نظرية فالمعرفة لا تتأتى إلا بالنظر، وقد عرفنا أن النظر عبارة عن انتقال الذهن إلى المعلومات المخزونة عنده لترتيبها ترتيبا صحيحا والرجوع بالنتيجة النهائية، إذ لا نريد من النظر إلا الاستدلال والفكر. ولذلك نحن نقول قضية نظرية أو قضية بديهية، يعني تحتاج إلى النظر أي تحتاج إلى الفكر. وجملة الاستدلال أن يقال إن معرفة الله وأحواله وصفاته معرفة واجبة، وهذه المعرفة إن لا يخلو إما أن تكون معرفة بديهية لا تتوقف إلا على الحس أو على التصور أو على تصور أطراف القضية، وإما أن تكون نظرية فتتوقف حينئذ على النظر. فإن كانت هذه القضايا بديهية لم تتوقف إلا إما على الحس وإما على تصور أطراف القضية، وإن كانت نظرية توقفت على النظر. ولا يمكن أن تكون هذه المعرفة بديهية أولا لأنها لا تدرك بالحواس فليست محسوسة، وثانيا لأن نفس تصورها لم يكن كافيا في التصديق بها بدليل وقوع اختلاف العقلاء والمناطق أيضا عليها، فوجب أن تكون نظرية. ومعنى أن تكون القضية نظرية أنها تتوقف على النظر، والمعرفة بحسب الفرض واجبة، فصار الواجب متوقفا على النظر، وما يتوقف الواجب عليه يصبح واجبا بالضرورة. ليش؟ نقول لأنه لو توقف الواجب على شيء ولم يجب ذلك الشيء فلا يخلو إما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا يبقى على وجوبه. الآن إذا توقفت الصلاة على الوضوء، ولم نقل بوجوب الوضوء، إذا توقفت الصلاة الواجبة على الوضوء ولم نقل بوجوب الوضوء فلا يخلو إما أن تبقى الصلاة حينئذ على وجوبها أو لا. فإن بقيت على وجوبها لزم التكليف بما لا يطاق، إذ يكلفك بلزوم الإتيان بشيء ويجيزك بأن لا تأتي بالشيء الذي لا يمكن أن تأتي بالواجب إلا معه، فهو تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق محال كما سيأتي. وأما إذا لم يبقى الواجب على وجوبه، وهذا خلف الفرض، إذا الفرض أن هذه الصلاة فرضناها واجبة فيلزم أن تتصف بالنقيضين، إذ تكون واجبة وغير واجبة في آن واحد. ولذلك قال العلامة أو الشارح قدس سره: ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا. ليش؟ قال لأنه لو لم يكن واجبا، لو لم تكن تلك المقدمة واجبة، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا يبقى على وجوبه. فإن لم يبقى على وجوبه هذا خلف كونه واجبا، الآن فرضناه هذا خلف الفرض، وإن بقي على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، إذ كيف يلزمك المولى بتحصيل شيء مع علمه بأن هذا الشيء لا يحصل من دون شيء آخر، ثم يرخصك بعدم الإتيان بذلك الشيء، هو تكليف بما لا يطاق. ولذلك يقال إن مقدمة الواجب واجبة، إذ لو لم تجب المقدمة فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا. على الأول تكليف بما لا يطاق، وعلى الثاني خلف الفرض، يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، وهذا خلف الفرض. إذن يجب أن تجب مقدمة الواجب. جيد، هذا تمام الكلام في الدليل على أن المعرفة الواجبة هي المعرفة النظرية، هي المعرفة بالنظر، هي المعرفة الاستدلالية، هي المعرفة اليقينية بالمعنى الخاص. ويمكننا أن نضيف على هذا الاستدلال استدلالا آخر، وهو استدلال في الحقيقة على منع المعرفة بالتقليد. والمعرفة لا يخلو إما أن تكون معرفة بالدليل أو معرفة بالتقليد، لأن اليقين إما أن يحصل من الاستدلال وإما أن يحصل من التقليد. جيد، في الدليل الأول كان الاستدلال استدلالا مباشرا، من أول الأمر أثبتنا أن المعرفة يجب أن تكون معرفة بالنظر. الآن الاستدلال الثاني نقول التفت، المعرفة اليقينية لا إما أن تكون بالدليل وإما أن تكون بالتقليد، ولكنها لا يمكن أن تكون ناشئة من التقليد، فوجب أن تكون من الدليل. بيان ذلك أن تقليد الغير إما أن يكون تقليدا للجميع، وإما أن تكون تقليدا لبعض دون بعض. الآن إذا جاء أحدنا وأراد أن يقلد في أصول الدين، فإما أن يقلد الجميع وإما أن يقلد بعضا دون بعض. أما تقليد الجميع فيلزمه الجمع بين المتنافيات، فيلزم أن أقلد من يقول بوحدانية الإله ومن يقول بتعدده، فيلزم حينئذ الاعتقاد بالضدين، والاعتقاد بالضدين جمع لهما، جمع بينهما. إذن فالتقليد إما أن يكون تقليدا للجميع مع اختلاف الآراء، وإما أن يكون تقليدا لبعض دون بعض. فإن كان تقليدا للجميع فهو جمع بين المتنافيات، وهو محال لاستحالة أن تعتقد بالشيء وبخلافه في آن واحد. وإن كان تقليدا للبعض دون البعض فإما أن يكون اختياره لهذا البعض دون ذاك لسبب أو لا لسبب. فإن كان اختيار البعض دون البعض لا لسبب فهو ترجيح لأحد الطرفين من دون مرجح، والترجيح بلا مرجح محال كما سوف نشرح في قادم الأبحاث. وإن كان لسبب فهذا السبب هو ما نسميه نحن الدليل، فيلزم حينئذ أن يكون الترجيح لدليل. إذن تقليدنا للغير إما تقليد لجميع من له رأي في هذه المسائل فيلزمه الجمع بين المتنافيات، أو تقليد لبعض دون آخر، وحينئذ فاختيار ذلك البعض وترجيحه ترجيح رأيه على الآخر إما أن يكون لسبب أو لا لسبب. فإن لم يكن لسبب كان ترجيحا بلا مرجح، وهذا محال حقيقة، وسوف يأتي مزيد شرح لهذه القاعدة. وإما لسبب وهذا السبب هو الذي نسميه نحن الدليل، فوجب أن تكون المعرفة معرفة عن دليل لا عن تقليد. جيد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يكفينا ما ذكرناه في البداية، وهو أن تقليد الغير لا يرفع من احتمال وقوع الخطأ، وإذا لم يكن لأن اليقين الحاصل عن تقليد يجتمع مع احتمال الخلاف وإن كان جزما، ولكنه يجتمع مع احتمال الخلاف إذا ما نوقش الإنسان في المسألة. تمام؟ فالتقليد وطرح هذا الرأي أو الأخذ بهذا الرأي لا يرفع من احتمال الضرر، وحينئذ فوقوع الضرر المحتمل لا زال قائما فيجب دفعه، وإنما يدفع بالمعرفة التي تكون عن دليل. طبعا في هذا المطلب جملة من الأمور التي يجب بيانها، ولكن لابد أن نرجع إلى ترتيب الكتاب وإلى ترتيب المطالب، ثم إن شاء الله غدا نقف على هذه المسائل، أن الترجيح بلا مرجح هل هو محال، أو أن المحال هو الترجيح بلا ترجح، وما هو الفارق بينهما، وما هو الذي يمكن أن يكون إشكالا ها هنا في المقام. كل هذا إن شاء الله يأتي، ولكن نرجع إلى أصل المطلب. أصل المطلب كان في إثبات أن المعرفة واجبة، والشارح قد ذكر للاستدلال على هذا الوجوب نوعين من الاستدلال، أحدهما الدليل العقلي وهو على وجهين، لزوم شكر المنعم ولزوم دفع الضرر، ثم ذكر نحو آخر من الاستدلال وقال هو الدليل السمعي، أي الدليل الشرعي حقيقة، يعني الدليل من آية أو من رواية. وهذه الأدلة من الواضح قبل أن نتعرض إليها لا تفي بالمطلب، لأن الاعتقاد بهذه الاستدلالات موقوف على التصديق بكونها آيات وروايات، وعلى التصديق بأن هناك نبيا ومرسلا ومعصوما لا ينطق عن الهوى، وأن هناك مرسلا وأن هناك إلها. إذن فالاستدلال على وجوب المعرفة صار فرع المعرفة، يعني صار موقوفا على المعرفة التفصيلية لكل هذه الأصول، ولذلك لا يجدي هذا مع الذي لا يعتقد. الآن نحن نريد أن نثبت وجوب المعرفة لمن؟ للذي لم يعتقد بوجود الإله، للذي يحتمل الضرر حقيقة ولم يدفعه بعد، فنريد أن نحركه نحو معرفة الله. أما من كان عارفا بهذه الأصول معتقدا بها فلا يحدث مثل هذا الوجوب أي محركية عنده حقيقة، فلا معنى لإثبات هذا الوجوب، ولكن مع ذلك نتعرض إلى هذه الأدلة التي ذكرت. قال قدس سره الثاني، يعني الدليل العقل الثاني، إن شكر المنعم واجب ولا يتم إلا بالمعرفة. هذا الدليل بهذه العبارة ينسجم مع التقريبين اللذين ذكرناهما، وإن كان ظاهره أنه ينسجم مع التقريب الأول أكثر. قال أما أنه واجب فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه. إذن فهذه قضية من القضايا المشهورة، جيد، وهذا مشكل. لا يمكن أن يكون الدليل برهانيا إلا إذا كانت مقدمتاه برهانيتين، والقضية المشهورة ليست من اليقينيات، احفظوا ذلك جيدا. جيد، الآن هم كثيرا ما يتعاملون مع هذه المسائل على أنها قضايا يقينية، هي قضية مشهورة لأنه استدل على الوجوب بأن العقلاء يذمون من لا يرتكب ذلك، ولذلك هذا إشكال يمكن أن نورده على مثل هذا الاستدلال بخلاف الدليل الأول. وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة، قال فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور. إذن فهو قد احتاج إلى القضية الرابعة التي ذكرناها في التقريب الأول، إذن فدليله ناظر إلى التقريب الأول، والتقريب الأول غير تام، فهو مسبوق بمعرفته وإلا لم يكن شكرا، والباري تعالى منعم فيجب شكره فتجب معرفته. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة، أي تكليف؟ تكليف العبد. سوف يأتي معنا أن الله عز وجل إذا كان هو الذي أوجدنا فلا يخلو إما أن يكون قد أوجدنا لغرض أو لا لغرض، وإذا كان قد أوجدنا لا لغرض فهذا ينافي الحكمة، لأنه سفه، الحكيم هو الذي يفعل لغرض. جيد، فلا بد أن يكون فعله لغرض، ونحن فعل من أفعاله، فلا بد أن يكون قد أوجدنا لغرض، وهذا الغرض لا يخلو إما أن يكون راجعا إليه أو إلينا، ولا يمكن أن يكون راجعا إليه، وإلا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض على ما سوف نشرح. فلا بد أن يكون قد أوجدنا لغرض ولنفع راجع إلينا، ولذلك وجب عليه تكليفنا بما فيه نفع لنا ونهينا عما فيه ضرر علينا. ولذلك لما كان تكليف العباد واجبا في الحكمة، يعني مقتضى حكمته تعالى أنه يوجدنا لغرض راجع إلينا، فلا بد أن يكلفنا حينئذ بما فيه مصلحة وينهانا عما فيه مفسدة. ولذلك وجب عليه أن يرسل من باب اللطف، وجب أن يرسل رسولا وأن يرسل مبلغا وهو النبي، ووجب أن يستخلف للنبي من يحفظ تلك الشريعة وهو الإمام عليه السلام. ووجب علينا معرفة المعاد حتى نعرف جزاءنا وثوابنا وعقابنا. ولذلك قال ولما، إذن التفت، لزوم شكر المنعم أقصى ما يقتضيه هو أن نعرف هذا المنعم، ولكن هذا المنعم من صفاته أنه حكيم يفعل لغرض راجع إلى العباد، وحينئذ لا بد أن نعرف تلك التكاليف، فلا بد أن نعرف الرسول الذي جاء بهذه التكاليف، ولا بد أن نعرف حافظ هذه الرسالة وهو الإمام عليه السلام. ولذلك قال ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي، وجب معرفة مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وآله وحافظه وهو الإمام عليه السلام، ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. وأما الدليل السمعي فلوجهين، الأول قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله والأمر للوجوب. التفت، حاصل الاستدلال بهذه الآية فاعلم، واعلم صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إذن فقد أوجب الله علينا أن نعلم أن لا إله إلا هو. ومن الواضح أن هذه الآية لا تحدث محركية عند من لا يعتقد بها، ولذلك لا يمكن أن تكون أمرا للكافر بوجوب الاعتقاد بأن لا إله إلا الله. ولذلك يمكن توجيه الآية بتوجيهات متعددة، من هذه التوجيهات أن يقال إن هذه الآية ناظرة إلى التوحيد العملي لا إلى التوحيد النظري. يعني أيها الإنسان الذي اعتقدت بوجود إله واحد فاعلم أن تدبير أمورك وأن تصرفاتك وأعمالك يجب أن تكون مظهرا لمظاهر وحدانيته تعالى، وهو أن تتكل على ذلك الواحد وأن تعتمد عليه وأن تراه واحدا فعلا في جميع أمورك وفعالك إلى آخره. طبعا التوجيهات كثيرة لمثل هذه الآيات، ومنها طبعا أن نعتبر أن هذا الأمر أمر إرشادي وليس أمرا مولويا، هذا نشرحه فيما بعد. طيب الثاني، الدليل الثاني قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية إلى الآن ليست هي الدليل، هي جزء من الدليل. هذه الآية عندما نزلت علق عليها النبي صلى الله عليه وآله، لا نستطيع أن نقول علق عليها، يعني ذكر بعدها، قال النبي صلى الله عليه وآله ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها، فرتب الويل على عدم تدبر هذه الآية. ومضمون هذه الآية هو النظر إلى اختلاف الليل والنهار وخلق السماوات والأرض، فرتب الويل على عدم التأمل في خلق الله وفي آياته. ولا معنى للتأمل في خلق الله وفي آياته إلا التدبر والتفكر في عظمة الله، وهذا النحو من التدبر والتفكر استدلال ونظر، فرتب الويل على عدم النظر فيكون النظر واجبا فرارا من ذلك الويل. قال رتب الذمة على تقدير عدم تدبرها، والتدبر هو النظر والتأمل أي التفكر، أي عدم تدبر أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك الدالة على وجود صانعها وقدرته، دالة بالدلالة الإنية تكشف إنا عن عظمة صانعها، على وجود صانعها وقدرته وعلمه، فيكون النظر والاستدلال واجبا وهو المطلوب. قال العلامة قدس سره بالدليل لا بالتقليد. أقول الدليل لغة هو المرشد والدال، واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر، هذا نفس معنى الدلالة، كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى شيء آخر. الدليل هو الذي إذا علمت به علمت بالنتيجة، ولذلك قال واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر. ولما وجبت المعرفة وجب أن تكون بالنظر والاستدلال، لأن المعرفة الواجبة لا يخلو، إما أن تكون نظرية أو بديهية. قال لأنها ليست ضرورية. ليش؟ لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، بل يحصل العلم به بأدنى سبب من توجه العقل إليه، يعني يكفي في التصديق بالقضية البديهية، تصور أطرافها والإحساس به إذا كان حسيا طبعا، كالحكم بأن الواحدة نصف الاثنين، ولا يحتاج إلى أكثر من تصور معنى الواحد ومعنى الاثنين، أو الحكم بأن النار حارة، هذه قضية يعني فقط تحتاج إلى أن تضع يدك في جانب النار فتشعر بالحرارة فتحكم بها، والشمس مضيئة، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا، إشارة إلى الأمور التي يحصل العلم بها بالعلم الحضوري، العلم بأن لنا خوفا وغضبا لأننا نستشعر حالة الخوف، يحضر الخوف عندنا بنفسه وغير ذلك. وهذه المعرفة ليست كذلك. ليش؟ قال لوقوع الاختلاف فيها، إذن فليست أولية، ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها، ولعدم كونها حسية فليست حسية، فتعين الأول وهو أن تكون نظرية لانحصار العلم في الضروري والنظري، فيكون النظر والاستدلال واجبا. ليش؟ لأن هذه المعرفة واجبة، والمعرفة الواجبة لا يمكن أن تكون بديهية هنا، فوجب أن تكون نظرية، فتوقفت المعرفة الواجبة على النظر، وما يتوقف وما يكون واجبا ويتوقف على شيء يكون ذلك الشيء واجبا. قال لأنما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا عليه فهو واجب، لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا. شو المراد من الواجب المطلق هنا؟ المعرفة، لأنها واجب غير مقيد بشيء، بخلاف الحج مثلا، الحج وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، ولذلك أنت إذا كنت مستطيع يجب عليك الحج، وإذا لم تستطع فلا وجوب أساسا، لا أن الحج واجب وتقضيه عندما تحصل الاستطاعة، لا، بخلاف الصلاة يقال وجوبها مطلق حتى عندما لا تكون مستطيعا، غاية ما في الأمر أنه إذا عادت الاستطاعة فإنك تؤدي تلك الصلاة أداء في الوقت، قضاء في خارج الوقت. جيد، المعرفة وجوبها غير مقيد بشيء، ولذلك سماها الواجب المطلق. هذا الواجب المطلق لا يتم إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به يجب أن يكون واجبا أيضا. ليش؟ لأنه لو لم يكن واجبا، يعني لو لم يكن النظر واجبا، فإما أن تبقى المعرفة على وجوبها أو لا، فإن بقيت على وجوبها من دون إيجاب مقدمتها لزم التكليف بما لا يطاق، وإن لم تبقى على وجوبها هذا خلف ما فرضناه أولا. ولذلك قال لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا، فإن بقي على وجوبه فمن الأول يلزم تكليف بما لا يطاق وهو محال كما سيأتي، ومن الثاني يعني إذا لم يبقى على وجوبه يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، وهذا محال، يعني يلزم أن يكون متصفا بالوجوب وباللا وجوب في آن واحد، وهو محال أيضا. قال: والنظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر، وبيان ذلك هو أن النفس تتصور المطلوب أولا ثم تحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه ثم ترتبها ترتيبا يؤدي إلى العلم به، الحركة الذاهبة والدائرة والعائدة. ولا يجوز معرفة الله بالتقليد، والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. ليش لا يجوز المعرفة بالتقليد؟ قال: وإنما قلنا ذلك لوجهين، الأول أنه إذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات، الآن كل المذاهب يدرسون المنطق ويدرسون الفلسفة ويهتمون بالقواعد العقلية، ومع ذلك ينتهون إلى نتائج مختلفة، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم اجتماع المتنافيات، أو لا يعتقد ببعض دون بعض، فإما أن يكون اعتقاده بهذه المسألة، يعني إما أن يكون تقليده للغير بهذه المسألة دون تلك لسبب أو لا لسبب. قال: فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم اجتماع المتنافيات، أو يعتقد البعض دون البعض، فإما أن يكون لمرجح أو لا، فإن كان الأول فالمرجح هو الدليل، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. هنا جملة من المطالب لا بد من بيانها، يأتي ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شيخ على